أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن الأخبار العلاجية أو القاعدة الثانوية هل هي شاملة لموارد الجمع العرفي أو ليست شاملة لموارد الجمع العرفي؟ ذهب المشهور إلى اختصاصها بالموارد التي لا يمكن فيها الجمع بين الدليلين، فموارد الجمع العرفي خارجة عن الأخبار العلاجية، واستدلوا على ذلك بما بيناه في الدرس السابق من أن موضوع الأخبار هو المتحير ولا حيرة في موارد الجمع العرفي. لكن المصنف قدس سره أشكل عليهم قائلا إن المقتضي للشمول موجود والمانع مفقود، فلا مانع من شمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي. أما الآن فالمصنف يستدرك ويتراجع ويقوي ما ذهب إليه المشكور، وأن الأخبار العلاجية غير شاملة لموارد الجمع العرفي كالعام والخاص، فنؤمن بما آمن به المشكور بثلاثة بيانات. البيان الأول أن نقول نحن نقبل ونسلم بأن الأخبار العلاجية مطلقة وعامة وشاملة لكل أنواع التعارض، ولو كان تعارضا بدويا كما في موارد الجمع العرفي. فنسلم بأنها شاملة أيضا لموارد الجمع العرفي، ولكن لا ينبغي الغفلة عن نكتة أخرى، وهي إن السيرة العقلائية في زمان الأئمة عليهم السلام وقبل ذلك الزمان وبعده إلى يومنا هذا، السيرة قائمة على الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ولا يقال لا بالتخيير ولا بالترجيح كما هو مقتضى الأخبار العلاجية، لا، نجمع بينهما ونحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. وهذه السيرة العقلائية كانت بمرأة ومسمع من المعصوم سلام الله عليه، ولكنه لم يردع عنها فهي سيرة ممضاة من قبل الشارع. وإذا كانت ممضاة فتكون السيرة مخصصة لعموم الأخبار الترجيحية، فالأخبار الترجيحية شاملة بعمومها لموارد الجمع العرفي، ولكننا نخرج موارد الجمع العرفي عنها بالتخصيص اعتمادا على السيرة العقلائية. والنتيجة الروايات الترجيحية غير شاملة لموارد الجمع العرفي، غير شاملة حكما لو موضوعا، حكما موارد الجمع العرفي داخل موضوعا في الروايات، لكننا أخرجناها حكما بالتخصيص عن طريق السيرة العقلائية. زين، السيرة العقلائية هي المخصص، لو كاشف عن المخصص السيرة العقلائية، السيرة العقلائية بنفسها لا قيمة لها، وإنما ببركة كشفها عن إمضاء الشارع، إمضاء الشارع لها لم يرد عنها، فذلك الإمضاء المستكشف عن طريق السيرة يكون مخصصا للروايات الترجيحية ويجعلها خاصة بغير موارد الجمع العرفي. إذن البيان الأول إخراج موارد الجمع العرفي تخصيصا ببركة ما تكشف عنه السيرة العقلائية. البيان الثاني، أن ندعي من البداية أن الأخبار العلاجية ليست شاملة لموارد الجمع العرفي، بل هي مختصة بغير موارد الجمع العرفي. والنتيجة فموارد الجمع العرفي خارجة عن هذه الأخبار العلاجية تخصصا وموضوعا، أصلا من البداية هي ما شاملة، لما قاله المشهور من أن موضوعها هو المتحير الذي استحكم تحيره بنحو لا يمكنه فهم كلام الإمام. وموارد الجمع العرفي ليست كذلك، لأننا نجمع بينهما بسهولة ونستخرج مراد الإمام عليه السلام. إذن هي خارجة موضوعا وتخصصا. البيان الثالث، أن نلتزم بأن الأخبار الترجيحية لا ظهور فيها لا للشمول لموارد الجمع العرفي ولا عدم الشمول، يعني لا ظاهرة في هذا ولا ظاهرة في ذا، وإنما هي مجملة، والمجملة
والدليل إذا كان مجملا يقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو غير موارد الجمع العرفي. أما موارد الجمع العرفي فليس معلوما أن الأخبار العلاجية تشملها أو لا تشملها من الأساس، فيكون التمسك بالأخبار العلاجية في موارد الجمع العرفي من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام، وهذا باطل وغير جائز. النتيجة طبقا لهذه البيانات الثلاثة، الأخبار الترجيحية خاصة بغير موارد الجمع العرفي، أما موارد الجمع العرفي فهي إما خارجة تخصيصا كما في البيان الأول، وإما خارجة تخصصا كما في البيان الثاني، وإما التمسك فيها يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام كما في البيان الثالث، فهي غير مشمولة وكلام المشهور هو الصحيح. اللهم إلا أن يقال. إن هذا استدراك يثبت فيه المصنف صحة ما ذهب إليه المشهور من عدم الشمول لموارد الجمع العرفي بثلاثة بيانات. البيان الأول: إن التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كان عليه السيرة القطعية العقلائية من لدن زمان الأئمة عليهم السلام وما قبله وما بعده، وهي السيرة كاشفة إجمالا. كاشفة عن ماذا؟ عن مخصص للأخبار الترجيحية، كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي. السيرة تكشف عن وجود المخصص، هل هذا المخصص نعلم به تفصيلا أو لا نعلم؟ لا نعلم، نقول أكو مخصص، لذلك يقول كاشف إجمالا، إذ لا ندري ما هو المخصص بعينه، وإنما عن طريق السيرة نقول إذن أكو مخصص، إجمالا أكو مخصص، لكن هذا شنو؟ بعد استراض أن الأخبار العلاجية عامة وشاملة موضوعا لموارد الجمع، وإلا التخصيص يكون شنو؟ بعد الشمول، يكون أكو شمول موضوعي، يلا نحكم بالتخصيص، لذلك يكون تضيف العبارة. شو تقول؟ هذا إذا قلنا بأن الأخبار العلاجية شاملة موضوعا لموارد الجمع العرفي، لكنها خارجة تخصيصا. البيان الثاني، نقول لا، موارد الجمع العرفي خارجة تخصصا لولا، هذا البيان الثاني، لولا دعوى اختصاصها، اختصاصنا الأخبار العلاجية به، لمن به؟ بغير موارد الجمع العرفي، يعني هي من البداية غير شاملة موضوعا لموارد الجمع العرفي، فهي خارجة تخصصا وليس تخصيصا. لولا دعوة اختصاص الأخبار بغير موارد الجمع العرفي، لماذا؟ وأنها أخبار العلاج، وأنها سؤالا وجوابا، إنما هي بصدد الاستعلاج، استعلاج استفعال، يعني طلب العلاج من قبل السائل، والعلاج يعني جواب الإمام عليه السلام، بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحير والاحتياج. وفي موارد الجمع العرفي لا يوجد تحير، فهي خارج موضوعا. البيان الثالث، أو دعوى الإجمال، ما ندري الأخبار العلاجية شاملة لموارد الجمع العرفي أو غير شاملة، وهذا عطف تفسير الإجمال وتساوي، يعني شنو الإجمال؟ تساوي احتمال العموم والشمول لموارد الجمع العرفي مع احتمال الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي، فيصير إجمال، فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو غير موارد الجمع العرفي. أما موارد الجمع العرفي فالتمسك فيها يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام، لأن احنا أصلا ما ندري العام يشملها أو لا يشملها. إن قلت كيف تدعي الإجمال هنا مع أنك في ردك على المشهور قلت إن المقتضي للشمول موجود وأن المانع مفقود، فسؤال السائل وجواب الإمام فيه صلاحية الشمول المن لموارد الجمع العرفي، فيه صلاحية للشمول، فكيف تقول هنا الروايات مجملة؟ أليس هذا يعتبر تنافيا؟ الجواب كلا، مجرد صلاحية السؤال لشمول موارد الجمع العرفي، مجرد الصلاحية لا يتنافى مع دعوى الإجمال. الذي يتنافى مع دعوى الإجمال ادعاء ظهور الروايات والسؤال في الشمول. إذا ادعينا أن السؤال ظاهر، أكو ظهور في الشمول، وبعدين نقول أكو إجمال، فمتنافيان، لو ظهور لو إجمال، ولكننا لم ندعي وجود الظهور، وإنما غاية ما ادعيناه الصلاحية، فماكو ظهور، فإذا لا يتنافى مع دعوة الإجمال. قال ولا ينافيها، يعني ولا ينافي دعوى الإجمال، لا ينافيها مجرد صحة السؤال عما لا ينافي العموم. لما؟ المفروض عما، قلنا يصح السؤال بنحو الشمول والعموم الشامل لموارد الجمع، لكن هذا ظهور لصلاحية، صلاحية السؤال مو ظهور. ما لم يكن، هاي ما لم يكن قيد، يقول ولا ينافيها، ولا ينافيها مجرد الصلاحية، ما لم يكن هناك ظهور، ما لم يكن هناك ظهور أن السؤال لذلك. يعني شنو لذلك؟ يعني للعموم. إذا كان هناك ظهور أن السؤال ظاهر في العموم، هذا ينافي دعوى الإجمال. أما مجرد صلاحية السؤال للعموم فهذا لا يتنافى مع دعوى الإجمال. النتيجة، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر والعام على الخاص والمطلق على المقيد والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة على التصرف، التصرف فيهما أو التصرف في أحدهما كما تقدم. فعندنا سيرة عقلائية على الجمع العرفي، والأخبار العلاجية غير رادعة عن السيرة، إذ لا ظهور فيها في العموم. لو كان فيها ظهور في العموم تصلح أن تردع عن السيرة، لكنها فيها مجرد صلاحية للعموم، والصلاحية للعموم لا تجعلها رادعة عن السيرة. فتأمل، لعله إشارة إلى أن طبقا للبيان الثاني والثالث كلامكم صحيح، الأخبار العلاجية لا تقوى على الردع عن السيرة للإجمال أو الخروج التخصصي، أما طبقا للبيان الأول، في البيان الأول شنو احنا سلمنا بيه من البيان الأول؟ سلمنا بأن الأخبار العلاجية ظاهرة في العموم وشاملة لموارد الجمع العرفي، ثم تأتي السيرة لتخرجها خروجا تخصيصيا، لكن الأخبار العلاجية ظاهرة في الشمول أو غير ظاهرة في الشمول؟ ظاهر، إذن عندنا ظهور لو صلاحية ظهور، وإذا كانت ظاهرة فهي قادرة على أن تكون رادعة عن السيرة، والسيرة لا تقوى على تخصيصها، لأن السيرة تخصص إذا لم يردع عنها. وهنا الأخبار العلاجية صالحة للردع عن السيرة لأنها ظاهرة في العموم والشمول حتى لموارد الجمع عرفي. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس، تقدم في الفصل الأول أنه إذا تعارض الظاهر مع الأظهر تقدم الأظهر على الظاهر، ولا بد أن نفسر الظاهر بما يتناسب مع الأظهر، تقدمت أمثلته سابقا. أما الآن فاذكر: إن كان المورد مشخصا ومعلوما، يعني نعلم أن هذا الخبر أظهر وهذا ظاهر، فلا مشكلة رأسا نقدم الأظهر على الظاهر. إنما الكلام فيما لو اشتبه الأمر علينا، اشتبه الأمر علينا، جاءنا دليلان ولا ندري، ندري أنهما متعارضان، لكن من هما الأظهر ومن هما الظاهر ما ندري. اشتبه الظاهر بالأظهر، فما هو الحكم حينئذ؟ ذكر العلماء ضوابط عدة لتمييز الأظهر من الظاهر، ولكنها كلها غير ناهضة وباطلة، ونكتفي بذكر موردين وقع فيهما الاشتباه، ونذكر بعض الضوابط التي ذكرت للتمييز ثم نرد عليها. المورد الأول: ما لو دار الأمر بين التمسك بالعام وبين التمسك بالمطلق، لو جاءنا دليل مطلق يقول أكرم عالما، أكرم عالما، ثم جاءنا دليل عام يقول لا تكرم كل فاسق، أين يتعارضان؟ يتعارضان في العالم الفاسق، فمقتضى الإطلاق جواز إكرامه، أكرم عالما سواء كان فاسقا أو لم يكن فاسقا، بينما مقتضى العموم لا يجوز إكرامه، لأن الفاسق يحرم إكرامه سواء كان عالما أو ليس عالما، فيتعارضان في العالم الفاسق، حينئذ يدور الأمر بين أن نلتزم بالمطلق ونجيز إكرام هذا العالم الفاسق، ونتيجة هذا تخصيص العام لا تكرم الفاسق، نخصصه بغير العالم، نقول لا تكرم الفاسق غير العالم، أما إذا كان عالما فيكرم بمقتضى الإطلاق، لا تكرم الفاسق إلا إذا كان عالما، فنتمسك بالإطلاق ونخصص العموم فنجيز إكرام العالم الفاسق، أو نفعل العكس، يعني شنو العكس؟ أن نتمسك بالعموم
ولا نجيز إكرام هذا العالم الفاسق. نقول هذا العالم الفاسق لا يجوز إكرامه. ونتيجة هذا تقييد الإطلاق. أكرم عالما، نقول إذن تبين أن أكرم عالما مختص بمن؟ بالعادل، ولا يشمل الفاسق، لأن الفاسق ينهى عنه بالعام. فإما أن نتمسك بالمطلق ونخصص العام بغير العالم، وإما أن نتمسك بالعام ونخصص المطلق بغير الفاسق. بعبارة أخرى، يدور الأمر بين الالتزام بالتقييد، هذا إذا قدمنا الالتزام بالتقييد، إذا قدمنا العام على المطلق، وبين الالتزام بالتخصيص إذا قدمنا المطلق وتنازلنا عن العام. فيدور الأمر بين التقييد والتخصيص، فأيهما يتقدم؟ قال الشيخ الأنصاري قدس سره: نلتزم بالتقييد ويتقدم العام على المطلق، وذلك لأن ظهور العام أقوى من ظهور المطلق، فهو أظهر، فيتقدم الأظهر على الظاهر. هذا هو المورد الأول لاشتباه الظاهر بالأظهر. واستدل الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بدليلين، تقديم العموم على الإطلاق، استدل عليه بدليلين. الدليل الأول: إن ظهور العام في العموم والشمول هو ظهور تنجيزي. لماذا؟ لأنه بالوضع والدلالة الوضعية، كلمة كل موضوعة للعموم، وغير معلق على أي شيء آخر، دلالة وضعية، كل فاسق يعني عموم وشمول ولو كان عالما. فظهور العام في العموم ظهور وضعي، لذلك هو ظهور تنجيزي وفعلي وغير معلق على شيء. أما ظهور المطلق في الإطلاق فهو ظهور ببركة مقدمات الحكمة، فهو ظهور تعليقي معلق على تمامية مقدمات الحكمة. ومن مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة، عدم وجود بيان أو قرينة على الخلاف، وإلا لو وجدت قرينة على الخلاف لما أمكن التمسك بالإطلاق. فمتى ينعقد الإطلاق؟ متى ينعقد الإطلاق؟ إنما ينعقد الإطلاق فيما إذا لم يوجد بيان أو قرينة على الخلاف، أو ما يصلح
للبيانية أو القرينية على الخلاف. هسه سواء أكو قرينة أو على الأقل لا، ما يصلح للقرينة. إذا وجدت قرينة أو ما يصلح للقرينة حينئذ لا يجوز التمسك بالإطلاق. أصلا إطلاق ما يكون، مو تمسك، أصلا إطلاق ينتفي. فانعقاد الإطلاق مشروط بعدم وجود قرينة أو ما يصلح للقرينة على الخلاف. وفي محل كلامنا العام الذي ظهوره تنجيزي صالح لأن يكون قرينة على تقييد المطلق فيسقط الإطلاق، لذلك يتقدم العام على المطلق، لأن المطلق معلق على عدم ما يصلح للقرينية والعام المعارض له صالح لأن يكون قرينة، فيتقدم العام على المطلق. ونحكم بأن العالم الفاسق لا يجوز إكرامه، ونلتزم بالتقييد للمطلق. وما هو المقيد؟ العام. انقل لماذا لا نلتزم بالعكس، أن نعتبر أن المطلق مخصص للعام؟ المطلق يصير مخصص للعام، ليش ما نلتزم؟ لماذا نقول العام مقيد للمطلق؟ ولماذا لا نعكس المسألة ونقول المطلق مخصص للعام؟ الجواب هذا غير صحيح، لأنه يستلزم الدور. يستلزم الدور شلون يعني يستلزم الدور؟ نقول قابلية المطلق لتخصيص العام متوقفة على ثبوت الإطلاق حتى في مورد العام، حتى مع وجود العام الإطلاق موجود. تخصيص المطلق للعام فرع ثبوت الإطلاق ولو كان العام موجودا، هاي مقدمة أولى. وثبوت الإطلاق ولو كان العام موجودا فرع تخصيص المطلق للعام، وإلا لو لم يكن المطلق مخصصا للعام لتقدم العام عليه ولا ما بقي الإطلاق. إذن تخصيصه للعام متوقف على وجوده الإطلاق، ووجود الإطلاق وبقاؤه متوقف على تخصيصه للعام، فيلزم الدور. إذن العكس غير صحيح، الصحيح هو أن العام يقيد المطلق. هذا الدليل الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري. الدليل الثاني التقييد أكثر مصداقا من التخصيص، خارجا أكثر المصادق علما لتقييد المطلق، أما تخصيص العام فليس كذلك.
فالتقييد أكثر من التخصيص. والشيء أو الظن، الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، الأغلب ما هو التقييد، فإذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد نلحقه بالأعم وهو اللي هو شنو؟ التقييد، فنقدم العام ونقيد به المطلق لأغلبية التقييد على التخصيص، فنتبع الأغلب. هذا الدليل الثاني للشيخ الأنصاري. الفصل السادس: قد عرفت في أول بحث التعارض حكم تعارض الظاهر والأظهر. أصلا قلنا هذا مو تعارض، جمع حكم، وعطى التفسير لعرفته حكم التعارض، وحمل الأول الظاهر على الآخر الأظهر، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر، لكن إذا اختلط علينا وقد ذكر فيما اشتبه الحال بين الظاهر والأظهر ذكر لتمييز ذلك، يعني تمييز الأظهر عن الظاهر، ذكر عدة أمور لكن لا عبرة به أصلا، ذكر ما لا عبرة به أصلا، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها، فنذكر موردين وضابطين ونرد عليهما. المورد الأول: ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق. القائل من هو؟ الشيخ الأعظم قدس السر. ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص فيما إذا دار الأمر بينهما، يعني بين العموم والإطلاق والتقييد والتخصيص، كما في أكرم عالما ولا تكرم كل فاسق. فنقدم العام في مادة الاجتماع، نقدم العام لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول من هذا الدليل الأول من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا. لماذا؟ لاستناده إلى الوضع الذي لم يعلق على شيء، ما معلق على شيء، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق، فإنه ظهور المطلق في الإطلاق معلق على عدم البيان أو ما يصلح للبيان، عدم القرينة أو ما يصلح للقرينة، والعام يصلح بيانا فيسقط الإطلاق. النتيجة فتقديم العام حينئذ، يعني شنو حين؟ حين صلاحيته للبيانية والقرينية، تقديم العام على الإطلاق حينئذ شنو سببه؟ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق، اللي هو شنو مقتضى الإطلاق؟ مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه، يعني مع وجود العام، فالإطلاق ينتفي من أساسه لانهدام مقدمات الحكمة، بخلاف العكس. يا هو العكس، تقديم المطلق على العام وتخصيصه، فإنه العكس موجب لتخصيص العام إما بلا وجه ولا مبرر ولا مخصص، وإما شنو؟
ونقول المطلق هو المخصص فيلزم الدور لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر كما بينت ذلك. الدليل الثاني لتقديم العام على المطلق، ومن أن التقييد أغلب من التخصيص، والظن يلحق الشيء بالأعم أغلب، فنقدم العام ونقيد المطلق لأن التقييد أغلب. وفي المصنف يرد على كلا الدليلين هذين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.